بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نمضي إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. افتتح الله سبحانه وتعالى بها كتابه العزيز، وتفتتح بها الصلاة، وهي فاتحة الخير، وتكرارها في الصلاة دليل على أهميتها. أول ما نبدأ بقراءة القرآن بعد الاستعاذة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. صفتان لله من صفات الجمال وليستا من صفات الجلال. صفات الجلال المنتقم الجبار القهار، هذه صفات جلال. أما الرحمن الرحيم الودود الرؤوف الغفور، زين، هذه صفات جلال أم جمال؟ ما الفرق بين صفات الجمال وصفات الجلال؟ إذا ذكرت صفات الجمال سأل اللعاب طمعا في رحمته، وإذا ذكرت صفات الجلال سالت الدموع خوفا من عذابه. لما نقول اللهم إني أعوذ بك منك، كيف بك منك؟ إذن يا رب أنا أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك، أعوذ برحمتك من عذابك. إذن نحن نستعيذ بالله من الله. طيب كيف تقول نحن نعوذ بالله من الشيطان؟ إذن نحن نستعيذ بالشيء من الشيء لأجل الخلاص مما يضر العبد المؤمن من الشيء المستعاذ منه. فلما نستعيذ بالله من سخط الله، نستعيذ بالله من عذاب الله، نستعيذ بالله من انتقام الله، إذن نحن استعذنا بالله مما قدر علينا في حياتنا من الألم والعذاب. حتى لا في الدعاء، مثلا أنت أخي ما تقعد تدعو الله سبحانه وتعالى وتقول اللهم يا منتقم، اللهم يا قهار، اشفي ابني. هو أنت قاعد تدعو الله سبحانه وتعالى، بس ليس المقام هذا. احنا ايش ندعو؟ اللهم أنت الشافي، اللهم أنت المعافي، اللهم كذا، اللهم يا ودود يا غفور يا رحيم، اشفي ابني، ارحم والدي. ولهذا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن أنت تدعو بأسماء الله وتدعو بصفات الله ما يناسب الحاجة. أنا ما أقول لك تقول اللهم يا ودود يا رؤوف يا رحيم اهلك الحكام الظلمة، ما تجي، مع أن الجهة التي تدعوها واحدة، لكن ادعوه بها بما يناسب الطلب والحاجة. سميت الفاتحة لما؟ هي فاتحة الكتاب وفاتحة الصلاة وفاتحة الخير. وطبعا يا أخوان هناك إحصائية أسماء كثيرة لسورة الفاتحة كما وردت في النصوص الشرعية، لكن لا نريد أن نطيل فيها. الأكثر وأشهر اسم لها هي اسم الفاتحة، وهي أم الكتاب، السبع المثاني اللي هي الفاتحة، ولا أسماء كثيرة، الشافية الكافية، وردت الأسماء كثيرة، لكن اللي يهمنا إحنا أنها في الغالب والراجح هي فاتحة الكتاب. تلاحظ أنها مع تكرارها في اليوم، مع تكرارها في كل صلاة، مع تكرارها في النوافل، مع تكرارها في قيام الليل، لا تجد أحدا من المؤمنين يمل هذه السورة. ويبدو ما في شيء يكرر إلا وتجد هناك إشكالية، اللي إشكالية الملل لدى السامع. البعض يقول لك كيف نمل من كلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعرفون في كما ورد في الصحيح عن أحد الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتخولنا في الليش في الموعظة خشية السآمة، خشية الملل. واحد يقول كيف المتحدث النبي عليه الصلاة والسلام واحد يشعر بالملل؟ هكذا الإنسان. لكن سورة الفاتحة تحس أنك بشوق لسماع آيات الفاتحة من الإمام، مع أنه كل يوم يكررها وكل صلاة يكررها وفي كل وقت تكرر. وسبحان الله يبدو هذا سر عجيب في هذه السورة لا تمل. فنقول من هنا أن سورة الفاتحة هي من أهم السور القرآنية التي افتتح الله بها كتابه العزيز. الفاتحة هل هي من السور المكية أم المدنية؟ المكية، مع أن هناك من يقول أنها من السور المدنية، هذا غريب طبعا. وحتى ذهب البعض إلى الجمع بين الأقوال، قال هي فعلا مكية لكن لأهميتها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة المنورة، لكن قطعا هي من السور المكية. لما؟ لسببين، وهي أن لا صلاة بلا فاتحة الكتاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج أو بعيد أو في صبيحة ليلة الإسراء والمعراج، فهذه لا خلاف فيها أن الصلاة فرضت في ذلك الوقت، والإسراء والمعراج كان في مكة وليس في المدينة المنورة. المسألة الأخرى ورد ذكرها في سورة الحجر، الله سبحانه وتعالى يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فلا شك أن الإشارة إلى إيش؟ إلى سورة الفاتحة، سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فبما أن سورة الحجر مكية بلا خلاف عند العلماء، فإذا الفاتحة هي من السور المكية، ولا نريد أن نسوق بقية الأدلة، وقد ساق العلماء كثير من الأدلة، لكن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الآثار الواردة في سورة الفاتحة، يعني ما هي أهمية سورة الفاتحة؟ آثار كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، أو إذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وفي رواية أخرى وفي أثر آخر عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، كان مشغول بالصلاة، فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي، يبدو النبي صلى الله عليه وسلم عاتبة لما لم تجبني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يقل الله يا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. شوف سبحان الله، كان يصلي، كان مشغول بالصلاة، يبدو هي كان صلاة نافلة، فإذا كان شغل الصلاة ومع ذلك النفس ذكره بالآية، فأقول ما بال الناس الذين يعيشون في الفراغ وفي اللهو وفي اللعب، ومنادي الحق يناديهم والخطى لا تتسارع نحو الاستجابة ونحو الإجابة. نقول حقيقة المسألة تكون أعظم بالنسبة لهؤلاء. ثم قال لي كأنه خصني لو علمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال الحمد لله رب العالمين. إذن أي سورة هي؟ الفاتحة. إذن هي سورة الحمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، هي فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. الآن لما ندخل إلى سورة الفاتحة، أول ما نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة التي يبتدأ فيها سورة الفاتحة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فيجعل الله له من كل حرف منها جنة. ولهذا ليش ذكر 19 أبواب جهنم؟ إيش علاقتها؟ كل حرف باب، إيش يدلك الموضوع هذا؟ يدلك على أن البسملة 19 حرف، سبحان الله، كأنها وزعت على هذه الأبواب، فكان لكل باب حرف، وهي واقية، وهي حافظة لك من إيش؟ من دخول هذا الباب. لما أقول بسم الله هذا شعار التوكل، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، هذا التوكل الشروع. وكل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر وأجدم وأقطع في روايات عديدة. إذن بسم الله هو عنوان التوكل على الله تبارك وتعالى وبداية كل أمر، وهو من قبيل التوكل على الله تبارك وتعالى لحاجة العبد لله لقضاء حوائجه. والله سبحانه وتعالى جعل في حياتنا مبدأ الأخذ بالأسباب، فإذا شرعت في حركتك في الكون في أي اتجاه ماذا تقول؟ بسم الله. وكل خطوة في الحياة تخطوها دون بسم الله فهي غير موفقة. لما؟ لأنك لم تكن متوكلا على الله بهذا العنوان ابتداء في خطوتك تلك. ولهذا نحن نمضي الحياة بخطى التوكل على الله سبحانه وتعالى. يقول الشاعر: مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في غير سواها. إذن هي الخطى مقدرة إن، فلما كان المقدر هو الله فتوكل على الذي قدر لك تلك الخطى، وتوكل على الذي قدر لك مسربك ومسيرتك في الحياة. وهذا حقيقة من باب الإيمان العميق المطلق بالله تبارك وتعالى. أعظم ما في البسملة أنك تستحضر عظمة الله عند الفعل، فلا يمكن أن يذكر اسم الله على فعل حرام. يعني الآن لما تأكل ألا تقول بسم الله؟ فهل يمكن أن يأكل الإنسان لحم خنزير ويقول بسم الله؟ هل يمكن أن يأتي امرأة عن طريق الزنا ويقول توكلنا على الله؟ لا يمكن أخي، لأن لا يمكن أنك تستحضر عظمة الله بذكر البسملة وأنت تعصي الله، والأمر محال. ولهذا أنك تفقه معنى البسملة وتتذكر البسملة في الفعل، تلك موعظة لك أنك لا يمكن لك أن تعيش أجواء البسملة وأنت تعصي الله تبارك وتعالى. كيف أتوكل عليه وأنا أعصيه؟ هذا أمر محال. سبحان الله، شوفوا يا أخوان العظمة في البسملة. جبنا شاة وذبحناها، ما قلنا بسم الله، أكلها حرام ولا حلال؟ حرام، ما لم يذكر اسم الله عليه. طيب الغريب، هذه الشاة هي نفسها، نفس اللحم، نفس الدم، نفس الوزن، نفس الكذا، ايش قلنا بسم الله ولا ما قلنا؟ ايش علاقتها بالحرمة والحل؟ هل وزنها اختلف؟ هل اضيفت لها مادة؟ هل تغير لونها؟ هل تغير شكلها؟ هل تغير طعمها؟ بذكرك بسم الله كانت حلالا، وإذا لم تذكر اسم الله عليها كانت حراما. والله قد حرم علينا الخبائث تصبح خبيثة. طيب أين الخبث في الشاة؟ في ذكر القول أو عدمه؟ من الذي أباح لك أكل الشاة؟ الله. لم يبح لك أكل الخنزير وأباح لك أكل الشاة، فحينما تسمي إذن أنت تذكر الله في حكمه الذي أباح لك أكل الشاة، فأصبحت حلا بذكر اسم الله. فكم هو عظيم هذا الاسم، وإلا بالله عليك ما الذي يتغير من الشاة إذا ذكرت بسم الله أو ما ذكرت بسم الله؟ لما نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، وكلاهما هذا الاسمين مشتقة من إيش؟ من الرحمة. ولهذا قالوا الرحمن متعلق بمطلق الخلائق، حتى هذه الرحمة موزعة في خلقه وفي كونه. وإلا بالله عليك، شوف الآن من رحمة الله التي زرعها في خلقه كيف تتراحم حتى الحيوانات، من أين أتت هذه الرحمة؟ ولهذا قال الرحمن متعلق بمطلق الخلائق، والرحيم يخص المؤمن. لما قال بسم الله الرحمن الرحيم، يا سبحان الله، أنت أما توكلت على الله الذي له جميع الأسماء؟ فلما لم يقل بسم الله المنتقم الجبار، الجبار القهار، أليست من أسماء الله؟ ليش ما نقول بسم الله المنتقم؟ طبعا الله الاسم الجامع، ويأتي الرحمن الرحيم، يعني هي مرتبطة بأسماء الله وصفاته. ليش ما تقول بسم الله المنتقم، بسم الله القاهر؟ ليش يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ طيب التوكل ألم يرتبط بالرحمة؟ ألا يرتبط بالعطاء؟ ألا يرتبط بالكرم الإلهي؟ فلما أقول بسم الله عنوان التوكل، أيهما أقرب، أنك تتوكل على الرحيم والرحمن أم تتوكل على الجبار المنتقم؟ مع أنه تعرف يا أخوان في اسم من أسماء الله مشترك بين صفات الجمال وصفات الجلال، احنا قلنا صفات جمال وصفات جلال، في اسم مشترك تنظر له من جهة هو صفة جمال، وتنظر له من جهة أخرى هو صفة جلال. الجبار، تقول اللهم يا جبار يا منتقم اقهر الظالمين، تقول اللهم يا جبار اجبر كسرتي، ممكن ولا لا؟ طيب الجبار من جبر الشيء، شيء مكسور نجبره، فهذا متعلق بالصفة، فليش لما دعا الظالمين نقول يا جبار؟ لأن الله إذا انتقم من الظالم إنما يجبر كسرة المظلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا إلى ميدان سورة الفاتحة. أول ما بدينا الحمد لله رب العالمين. وأغرب ما يكون في هذا المدخل أنك حينما تحمد الله تبارك وتعالى تحمده على نعمة معطاة، تأكل وتقول الحمد لله، تشرب وتقول الحمد لله، أصابك الغنى تقول الحمد لله، أعطاك صحة تقول الحمد لله. في عطاء ولا ما في عطاء؟ في عطاء. يعني أنت لو نشوف إنسان كل ما شوفه شكرا جزاك الله خير، شكرا جزاك الله خير، شكرا وبهالبلد thank you جزاك الله خير. طيب لما أشوف واحد أنا إيش أفهم أنت هذا عاملك معروف ولا لا؟ إذن هناك حدث من خلاله أزدى لك معروفا فشكرته. حتى مع الله سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. في قضية ولا لا؟ لما شافوا النعمة وشافوا الأنهار وشافوا الحور العين وشافوا الأشجار وشافوا الطعام وشافوا كل شيء وقالوا الحمد لله. إذن حمد على نعمة وجدوها. لكن الغريب احنا تونا بادين بالفاتحة، كل شيء ما شفنا بعد. اول ما بدينا الحمد لله رب العالمين. بالله يا اخوان تربية ربانية عجيبة. هناك حمد مرتبط بنعمة المنعم، وهناك حمد متصل بالمنعم. الحمد المرتبط بنعمة المنعم يكون حينما تكون النعمة، والحمد المتصل بالمنعم ليس له علاقة بوجود النعمة، أعطاك أم لم يعطك. فأنا أحمدك يا رب لأنك رب للعالمين، أعطيت أو منعت، رزقت أم أمسكت. أنا أحمدك يا الله لأنك مستحق للحمد لذاتك. وهذا أعلى مراتب الحمد. من أول وهلة أراد الله أن يعلمنا، أن يأدبنا على أن نكون حامدين لله تبارك وتعالى حمدا متصلا بذات الله. أول ما بدينا هل في نعمة سابقة مذكورة؟ لا، ما شفت ولا حاجة. مباشرة الحمد لله يا رب، نحن أمة تحمدك لذاتك، تحمدك لصفاتك. إن منعتنا فالحمد قائم، إن ابتليتنا فالحمد قائم، إن أمسكت علينا فالحمد قائم، إذا أصابنا المرض فالحمد لله، إذا أصابنا الجوع فالحمد لله، وإحنا نقول الحمد لله على كل حال. ومن هنا أراد الله أن يجعلك ربانيا لا تنظر إلى الله من خلال عطائه، وإنما تنظر إلى الله من خلال صفاته. لا يكون كمال الحمد في موجود إلا وتتوفر فيه كمال الصفات، أي كمال الحمد مرتبط بكمال المحمود. فإذا أردنا كمال الحمد لموجود فلا يكون إلا لله تبارك وتعالى، لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى. إذن كمال الحمد لا يصرف لموجود في الكون إلا لله تبارك وتعالى، لأنه موصوف بصفات الكمال سبحانه وتعالى. بركة الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى كما حدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال فعضلت بالملكين. شوف هذه الكلمات ثقلت، كيف تكتبها الملائكة؟ كيف تكتب أجرها؟ كيف ترفعها لله تبارك وتعالى؟ فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا أي بها إلى السماء وقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. قال الله عز وجل وهو أعلم بما قال، قال يا رب إنه قال لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله عز وجل لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. سبحان الله إخواني، لما نتكلم عن تكرار الفاتحة في الصلاة، يعني الله أراد لك الخير حينما فرض عليك قراءة الفاتحة في الصلاة. يعني لما تأتي الحمد لله هذه ثقلت على الملائكة أن تكتبها، فرفعاها إلى الله تبارك وتعالى وقال يا ملائكة اكتباها فإني أجزي بها عبدي يوم يلقاني. إذن كأن المسألة ليس لها من حدود أجر إلا عند الله في الميزان، وثقلت في الميزان. فشوف لما ربنا يخليك كل صلاة كم مرة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. وسبحان الله علمنا أن يكون اللسان رطب بذكر الحمد. يعني واحد يقول لك كيف صحتك الحمد لله، وانت مريض تقول الحمد لله، وإذا بلغ بك الحال إلى أسوأ حال لا يغادر اللسان إلا كلمة الحمد لله على كل حال. فنحمده كما قلنا في المرض، في الصحة، في الغنى، في الفقر، في البلاء، في رفع البلاء، في كل أمورنا أننا نحمد الله سبحانه وتعالى لما في الحمد من كرامة الحامدين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن الدنيا كلها بحذافيرها، يعني ما ترك الله في الدنيا من شيء، بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد لله لكان الحمد أفضل من ذلك كله. يعني بالله عليك أنا كيف أتوقع أن كلمة الحمد لله أفضل من الدنيا وما فيها؟ أحيانا يا أخوان الإنسان لا يتصور ذلك. أقول لك خذها بالمقياس الإيماني، بالمقياس الديني، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا بما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فإذا الدنيا ما تساوي في عين الله جناح بعوضة، أيهما أعظم في عين الله، الحمد أم الدنيا؟ الحمد. ولهذا نقول بالمنطق الشرعي، بالمنطق الإيماني، أن الأمور لا تقاس بالماديات وإنما تقاس بالإيمانيات، وبقدر ما يطفو على لسانك من إيمان، وبقدر ما يطفو على أخلاقك من إيمان، وبقدر ما يطفو على سيرتك وسلوكك من إيمان، كان وزنك في الحياة كذلك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله خير.